بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للاشتغال بالعلم والعمل الصالح. أعزائي، في الدرس السابق ذكرنا المنزل الرابع، وهو منزل الإنابة إلى الله. وسابقا قلنا بأن الإنابة هي الرجوع إلى الله، ولكن هذا الرجوع على أنواع ثلاثة: رجوع إصلاحي، ورجوع وفائي، ورجوع حالي. وقلنا سابقا الرجوع إلى الحق سبحانه من جهة إصلاح النفس هو أن يقوم بأعمال مقابلة لما فعله من ذنوب في السابق، وشرحنا هذه الأعمال المناهضة والمقابلة لما ارتكبه سابقا. طبعا هي أعمال حسنة يتدارك بها ما فاته سابقا. ثم قلنا بأن الرجوع الوفائي يقتضي أن أتوجه العبد بأنه قد عاهد الله سبحانه وتعالى في ميثاقه وعهوده أن يكون عبدا صالحا مؤمنا تقيا. هذا العهد طبعا في عالم الذر حصل مع الإنسان. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فإذا نحن عهدنا مع الله سبحانه وتعالى في عالم الذر، وأيضا في هذا العالم كيف صرنا مسلمين ومؤمنين إذا لم نكن قد عاهدنا الله؟ فالرجوع الوفائي أيضا يقتضي أن يكون هناك أفعال وأعمال تقتضي أن يتحول العبد من نقضه للميثاق إلى وفائه بالميثاق. ولا نكرر ما شرحناه سابقا. وأما الرجوع الأخير والثالث هو الرجوع الحالي، يعني أن أحوال العبد السالك أحواله تتغير في توبته وإنابته إلى الله سبحانه. تارة يتحول إصلاحياً، يصلح ظواهر أعماله، وتارة يرجع من نقضه لمواثيق مع الله إلى وفاء. لكن في هذه المرتبة، مرتبة هي أشد وأعلى من تلك المرتبتين من الإصلاح والوفاء. لماذا؟ لأنه يريد أن يستقيم في سلوكه مع الله ورجوعه إليه، يستقيم روحيا معنويا نفسيا حاليا، يعني أحواله الروحية تتغير بإنابته ورجوعه وتوبته مع الله سبحانه. فالتغيير الذاتي والحالي تغيير أهم من التغييرين السابقين. لهذا نرى الخاجة عبد الله عندما يريد أن يشرح مثل هذا الرجوع يقول: إنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك، ومعاينة اضطرارك، وشيم برق لطفه بك. هذه أمور ثلاثة إذا حصلت مع السالك عند ذلك يتغير روحيا حاليا نفسيا. الأمر الأول هو أن يصل إلى نتيجة اليأس من أفعاله وأعماله، يعني لا يفتخر بعباداته وطاعاته مع الله سبحانه وتعالى، ويتأيس من أنه يتمكن من أن يفعل عملا يكون خالصا 100% من جهة الخلوص، ومن جهة أخرى أنه لا يرى لنفسه حتى ولو فعل ما يقربه لله، يرى هذا توفيق من إلهي، ليس له دخل في هذا التوفيق، لأن كل ما يملك أعطاه الله سبحانه وتعالى، هو عبد مملوك لله. فإذا كيف يرى أعماله؟ كيف يتجلى في نظره ما يفعله من عبادات وأعمال حتى ولو كانت هذه الأعمال صالحة وحسنة؟ الثاني معاينة الاضطرار. المعاينة بمعنى أنه يصل إلى حقيقة افتقاره واضطراره لله سبحانه، يعني يكون العبد عبدا مضطرا في حاله مع الله سبحانه، يعني يحصل له حالة اضطرار بحيث يرى بأنه لا يتمكن من أن يفعل شيئا كاملا يرضي الله سبحانه. فإذا تيأس من أعماله، وإذا رأى نفسه مضطرا إلى معونة الله، ثم في الأمر الثالث يستشم برق لطف الله. الشيم هو الاستشمام. السالك في سلوكه مع الله وتقربه إليه وتغييره حاليا ومعنويا يستشم هذا المعنى يعني يشعر في نفسه بروق ألطاف الله. البروق هنا بمعنى تلألؤ الأنوار، يعني نور برق لطف الله قلبه يتوجه إليه، وطبعا يستشهم ويرى حقيقة عون الله ولطفه له. فإذا وصل إلى أياس من جهة أعماله، وإذا حصل في نفسه اضطرار، وإذا استشم لوامع وبروق وأنوار جذبات الله وألطافه، هذه الأمور الثلاثة يجعله دائما في حالة تجليات وتوجهات وجذبات معنوية نورية إلهية. عند ذلك يتقدم شيئا فشيئا ويكون موضع لألطاف الله وجذباته. هذا ما أردناه أن نقوله في بيان الباب الرابع أو المنزل الرابع من منازل هذا الكتاب. وأما الباب الخامس فهو التفكر. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية الكريمة تصرح في موضوع التفكر، يعني التفكر أمر ضروري لمن يريد التقرب منه سبحانه، حيث يقول في القرآن: أنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، يا حبيبنا يا نبينا أنزلنا إليك هذا القرآن لتبين للناس، أي لتشرح لهم، توضح لهم ما نزل إليهم. المنزل إليهم هو القرآن، يعني النبي يأتي ويبين هذه السور والآيات. لماذا؟ لعلهم يتفكرون، لأجل أن يتفكر الناس في هذه الآيات الربانية وفيما يوضح لهم نبيهم. وعندما يتفكرون يحصل لهم البصيرة، يحصل لهم الإدراك بالنسبة لموقفهم من الله سبحانه. ولهذا الخاجة بعد ذكر هذه الآية يقول: اعلم أن التفكر تلمس البصيرة لاستدراك البغية. البغية يعني ما يريد أن يفعله العبد مع الله سبحانه. ما هي بغيته وهدفه؟ الجواب على هذا السؤال هو أن يتفكر في الأمور التي تختص بالله سبحانه، ويتلمس من هذا التفكرات بصيرته الشخصية وإدراكه الروحي والمعنوي. لماذا كل هذا؟ لأجل أن يستدرك بغيته التي حركته للسعي وبذل أوقاته في سبيل أن يحصل على المعرفة الإلهية. ثم يقول هو ثلاثة أنواع: فكرة في عين التوحيد، وفكرة في لطائف الصنعة، وفكرة في معاصي الأعمال والأحوال. التفكر ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتفكر السالك في توحيد الله سبحانه مقابل الكفار والمنكرين والمشتبى عليهم والذين هم لا يتفكرون لأجل أن يصلوا إلى معرفة الله. فالفكرة الأولية أن يؤمن بالله سبحانه. هذا الإيمان كيف يحصل من وراء هذه التفكرات؟ طبعا هذا له توضيحات سنتعرض إليها. ثم النوع الثاني من تفكرات السالك هو أن يتفكر في لطائف صنع الله في مخلوقاته في عالم السماء والأرض وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وصنعه. هذا الصنع الإلهي يحتاج إلى أن السالك يتفكر فيه لكي يتقرب منه سبحانه. يا صانع كل مصنوع، كما نقرأ في دعاء الجوشن الكبير. أما الفكرة الثالثة فهي في معاني الأعمال والأحوال، يعني يتفكر السالك في ما يصدر منه من أعمال ومن أحوال من وراء تلك الأعمال. التفكر في هذا النوع يوصل الإنسان إلى أن يفتش ويفحص عما يفعله لكي تكون أعماله خالصة لله سبحانه، وأيضا لكي يتنبه من أن ما يفعله المخلوق في هذا العالم هو أيضا ببركة هداية الله سبحانه. بعد هذا التوضيح ندخل فيما ذكره الخواجه من توضيحات حول هذه الأفكار الثلاثة. يقول: أما الفكرة في عين التوحيد فهي اقتحام بحر الجحود لا ينجى منه إلا الاعتصام بضياء الكشف والتمسك بالعلم الظاهر. التفكر في توحيد الله يقتضي أن يقتحم السالك بحر الإنكار لتأثير الله في هذا العالم ولوجوده سبحانه. يعني هناك من إنكارات وجحودات الجاحدين لله المنكرين له، يتوسلون بهذه التفكرات الجحودية، وهذه كثيرة طبعا لأنه يعبر عن بالبحر الأوهام والخيالات والاستدلالات التي يتذرع إليها أصحاب الكفر والإنكار والجحود من توهمات وتلبيسات شيطانية وأفكار بشرية ليست هي دلائل صحيحة وعقلية، إنما هي أوهام في أوهام. المتنور بنور الله سبحانه والمستدل بالدلائل العقلية والنقلية التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى هي أيضا بحر، بحر في مقابل بحر الجحود. فلا بد للسالك في الابتداء أن يستدل على إثبات الله سبحانه باستدلالات إشراقية واستدلالات علمية، لأن الخاجة يقول لا ينجى منه إلا الاعتصام بضياء الكشف والتمسك بالعلم الظاهر. ضياء الكشف هو الكشف النوري والإشراقي الذي يحصل في قلب السالك بواسطة ممارسته لتهذيب وتنزيه النفس. بهذه الواسطة يمكنه أن يحصل على الإشراقات النورية، وبها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل على يقين. الأمر الثاني التمسك بالعلم الظاهر. العلم الظاهر هي العلوم الظاهرية التي قد ذكرها أساتذة الفن، أساتذة العلم النظري في كتبهم. الأمر الأول ضياء الكشف، هذا علم باطني لدني، أما العلم الظاهر فهو علوم، إما علوم حوزوية أو علوم جامعية أو علوم هي منقولة من يد إلى يد، يمكن السالك أن يطالع أو يدرس العلوم النظرية والعرفان النظري، فبهذا أيضا يتضح له التوحيد. وأما الفكرة في لطائف الصنائع فهي ماء يسقي زرع الحكمة. الخاجة يشرح كيفية التفكر في لطائف صنع الله، يقول هذا التفكر ينبع من ماء الحكمة، هذا الماء هو ماء معنوي ومنبعه القلب النوراني، قلب السالك، فبواسطة ما ينزل في قلبه من توجهات في عالم المصنوعات الإلهية يمكنه بواسطة ما يفيض عليه أن يسقي الأرض الزراعية، والمقصود من هذا الأرض هو أرض الحكمة الإلهية. فبواسطة هذه التوجهات القلبية المعنوية السالك يتفكر في ذرات صنع الله سبحانه، في الأشياء الخفية من عالم الخلق والصنع الإلهي. مثلا يأتي ويتفكر في صنع الزنابير التي تولد عسل للإنسان، أو في خلقة الخفاش، أو في خلقة أي حيوان، أو في خلقة الإنسان. كل هذه مخلوقات ومصنوعات إلهية. فالتفكر في صنع الله يوصل السالك إلى معرفته سبحانه. وأما الفكرة في معاني الأعمال والأحوال فهي تسهل سلوك طريق الحقيقة. إذا العبد السالك تفكر في أعماله وأحواله هل هي مطابقة لله سبحانه ولما أمره به، فشيئا فشيئا تتغير أحواله وأعماله. وبواسطة هذه المراقبات وهذه المحاسبات وهذه التفكرات شيئا فشيئا العبد يتغير من حالة جحود إلى حالة إيمان، يتغير من حالة الفسق إلى حالة الصلاح، وهكذا تتغير كل أحواله وأعماله وأحواله، كل حياته تتغير. الآن أنت إذا أردت أن تقارن وتقايس بين المؤمنين في حياتهم في هذا الدنيا وبين الكفار الجاحدين لله وحياتهم كيف يعيشون في هذا الدنيا، ترى أن حياة الكافر مليئة بالفسق والفجور والمخالفات الإلهية، وحياتهم حياة حيوانية ليست هي حياة مطلوبة. أما حياة المؤمن بالله سبحانه وتعالى الموحد فترى يعيش عيشا صالحا هنيئا مريئا آمنا مطمئنا. فالمقايسة والمقارنة بين الحياتين الإنسان يتعرف على كثير من أمور. إذن لابد من هذه التفكرات التي ذكرها الخاجة في هذا المنزل. نسأل الله أن يوفقنا لمثل هذه التفكرات التوحيدية الإلهية ويجعلنا من عباده المخلصين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.